إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بإيش بتفكري يا نبيها؟
بحقوقي وبأحلامي وبطموحي.
وهذه يا بنتي كيف عتوصلي لها؟
بصوتي، أشتي أوصل صوتي لكل الناس.
وكيف عتوصلي صوتك؟
ها؟ مش عارفة، بس أنا بنحلم يوصل صوت المرأة لكل الناس، قضاياها وهمومها طموحاتها وأحلامها وكل شي يخصها.
أكيد صوتك بيوصل يا نبيها، وهذا بواسطة إذاعة رمز.
إذاعة رمز؟
أيوة، إذاعة رمز الإلكترونية، إذاعة صوت المرأة اليمنية، إذاعة صوت المرأة اليمنية.
هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.
لدعم الديمقراطية ند.
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
وها نحن نجدد لقائنا بكم مستمعينا الأكارم في كل مكان مع حلقة جديدة من عيادة المرأة، الذي نحاول أن نسلط فيها الضوء على بعض الأمراض الشائعة في رمضان وكيفية الوقاية منها وأيضا تجنبها خلال الشهر الفضيل. في هذه الحلقة أيها الأعزاء سوف نتعرف ونتحدث عن العلاقة بين صيام رمضان وأمراض الجهاز الهضمي، وهل العلاقة هي إيجابية أم سلبية، وكيف يكون الصيام صحيا في رمضان. مرحبا بكم أيها الأعزاء. يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشاكل أو أمراض في الجهاز الهضمي، وتتنوع بين الالتهابات أيضا مرض كرون، البواسير، عسر الهضم، القرحة، الارتجاع المريئي وغيرها. نتساءل جميعا كيف يمكن لهذه الفئات، كيف يمكن للأشخاص النساء أن تصوم في شهر رمضان من دون تعب، من دون مشاكل صحية وخاصة في الجهاز الهضمي، وهل منهم من هو ممنوع عن الصيام نهائيا؟ سوف نجد هذا من خلال المساحات القادمة، وسنعرف كيف يكون الصيام صحي وكيف نتخلص من هذه المشاكل الصحية خلال شهر الصيام. أعزائنا المستمعين، يؤثر صيام رمضان على صحة الجهاز الهضمي وفقا للمشكلات التي يعاني منها الجهاز الهضمي، وهنا نوضح لكم بعض المشاكل ربما الإيجابية. هناك مشكلات هضمية يؤثر عليها الصيام بشكل إيجابي، لوحظ اختفاء العديد من الأعراض المرتبطة بأمراض الجهاز الهضمي والاضطرابات الهضمية غالبا خلال فترة الصيام، ومن أمثلتها الغازات والنفخ المرتبطة بمتلازمة القولون العصبية، أيضا تغيرات في حركة الأمعاء والإسهال والإمساك. وهنالك أيضا مشكلات هضمية يؤثر عليها الصيام بشكل سلبي، وقد تتأثر بعض المشكلات الهضمية سلبيا جراء الصيام، وينصح المصابون بها بمراقبة حالتهم الصحية واتباع بعض العادات في حال الإصابة بها، ومن أمثلتها حرقة المعدة. فالعلاقة بين صيام رمضان وأمراض الجهاز الهضمي فيما يخص حرقة المعدة بالذات هي علاقة سلبية، إذ قد تتفاقم الحرقة التي يشعر بها المريض نتيجة لرجوع حمض المعدة في الجهاز الهضمي خلال الصوم. لذلك فإن التوصيات بخصوص صيام الأشخاص الذين يعانون من الحرقة تكون فردية بشكل بحت. ويجدر الذكر أن العلاقة السابقة بين الصيام وحرقة المعدة لا تشمل الجميع، حيث أنه باستطاعة معظم مرضى حرقة المعدة أن يصوموا دون أي مشاكل في حال كان بإمكانهم التحكم بالأعراض من خلال تناول حبة واحدة من مضادات الحموضة. أيضا هنالك قرحة المعدة أو القرحة المعوية، فالأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة النشطة لا يستطيعون أن يصوموا إلى أن تتماثل القرحة للشفاء، ويتم التغلب على جميع العوامل التي تزيد من أمراض القرحة، سواء كعدوى جرثومة المعدة الملوية البوابية. ويجدر الذكر أن القرحة المعوية غالبا ما تكون صامتة، أي لا تظهر أي أعراض واضحة إلا بعد تفاقمها أو التشخيص من قبل الطبيب المختص، ويجب أن يمتنع المرضى الذين يعانون من القرحة الصامتة أو الذين أصيبوا من نزيف نتيجة القرحة عن الصيام، وذلك لأن الصوم قد يؤدي إلى تفاقم النزيف أو القرحة. هنالك الأمراض المعوية المزمنة. تنطبق العلاقة السلبية بين صيام رمضان وأمراض الجهاز الهضمي فيما يخص الأمراض المعوية المزمنة، ومن أبرز هذه الأمراض التهاب القولون التقرحي، أيضا داء كرون. فلا يجب على أولئك المصابين بالصيام طالما يتلقون الأدوية ولم يدخل المرض في حالة من الاستقرار. كذلك أمراض الكبد، حيث يستطيع المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة في الكبد والذين يكون وضعهم متزنا أن يصوموا دون مخاطر بعد استشارة وموافقة الطبيب المختص، إلا أنه من يظهر عليهم أعراض الفشل الكبدي فقد يؤدي الصيام أو الصوم إلى تفاقم حالتهم الصحية، وهم بحاجة إلى مراجعة الطبيب واستشارته بخصوص هذا الشأن. كما أنه إذا كان الفرد يعاني من أي مرض في الجهاز الهضمي ينصح دائما باستشارة الطبيب قبل صيام شهر رمضان الفضيل، حيث أن العلاقة بين صيام رمضان وأمراض الجهاز الهضمي تعتمد على الحالة الصحية. أيها الأعزاء، إن الصوم فرصة لتمكين أعضاء الجسم من الراحة وتجديد الخلايا، وذلك إذا كان الصوم وفق قواعد صحية، لكن هنالك العديد من الأشخاص يستهلكون الأكل والمأكولات بطرق غير صحيحة وغير صحية أيضا، ما يتسبب في ظهور العديد من الأمراض، ومن أهم هذه الأمراض ومن أمراض الجهاز الهضمي بالذات الجائر وأمراض الأمعاء الغليظة والقرحة في المعدة والبواسير نتيجة لضعف استهلاك الماء والألياف مما ينتج عنها القبض وظهور الغازات. لذا يجب تناول الألياف وشرب كميات هامة من الماء وتجنب تناول الحلويات لتمكين الجهاز الهضمي من الارتياح أو من الراحة. ومن أهم النصائح التي نقدمها لكم مستمعينا الأكارم بالنسبة لأمراض الجهاز الهضمي، فإن اختيار نوعية الأغذية هام جدا لضمان تفادي العديد من المشاكل، ويمكن وضع البهارات في الأكل دون الإكثار منها مع الحد من المذاق الحار. أيضا يمكن شرب كميات كثيرة من الماء دون إرهاق المعدة وتفادي شرب المشروبات الغازية، ومن المستحسن تعويضها بالفواكه الغنية بالماء. هناك تحولات في رمضان بالنسبة لأمراض الجهاز الهضمي، فهناك تحولات على المستوى الفيزيولوجي وفي وتيرة عيش الصائم، والتي تنقسم إلى تحولات هرمونية وأخرى بيولوجية. فالتحولات الهرمونية نقص في إفراز مجموعة من الهرمونات الأنسولين، الليبتين بالليل والهرمونات الدرقية وهرمون الكاسترين، أيضا ارتفاع في إنتاج هرمونات أخرى ككلغون وهرمون النمو والكروتوزول. والتحولات البيولوجية نلاحظ حدوث تحولات في نسبة السكر والكالسيوم في الدم ونسبة الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة وانخفاض مؤشر كتلة الجسم. أيضا التحولات المرتبطة بوتيرة الحياة تصبح الوجبات متقاربة بشكل كبير من حيث الكمية والمكونات، كذلك ارتفاع الحصة الغذائية والطاقية، ولائم مليئة بالدهنيات والسكريات، وتحول في مواعيد الوجبات، وافتقار للفواكه والخضروات، والذي يعد أمرا جيدا وغير جيد من هذه المسألة لصحة الإنسان. فبالإضافة إلى التحول الكمي يلاحظ كذلك التحول النوعي، حيث أثبتت دراسة وجود ارتفاع في نسبة أو في نسبة الدهنيات، وأشارت دراسة أخرى إلى ارتفاع في نسبة الدهنيات مقارنة مع البروتينات. كذلك اضطرابات في النوم، نلاحظ تقلص مدة النوم بساعتين إلى 4 ساعات مع انخفاض في وجود أو في جودة النوم مع انخفاض في جودة النوم بسبب تجزئته لفترة قصيرة. تغير في النشاط، حيث أن هناك انخفاض في المجهود البدني وتقليص عدد ساعات العمل، وهذه التحولات تؤثر على الجهاز الهضمي والذي بدوره يؤثر على النوم، فيدخل الشخص في دورة سلبية. إذن ما هي علاقة الصيام المتقطع بصيام رمضان؟ الصيام الطبي أو الصيام المتقطع هو صيام رمضان، وأيضا صيام رمضان هو نوع من الصيام المتقطع. والفرق بينهما هو أن الصيام الطبي المتقطع تكون فيه وجبات قليلة السعرات الحرارية وخفيفة مع وجود وجبات نهارية خلافة لرمضان، بينما تكثر مع الأسف في رمضان الوجبات الليلية المليئة بالسعرات الحرارية والغنية بالمواد الدهنية، بالإضافة إلى أن هذه الوجبات الدسمة يتبعها مباشرة الذهاب للنوم، وهذه الأمور غير منصوح بها. إذن أعزائنا، إذا أصلحنا هذه السلوكيات سنستفيد من صيام صحي، مستاقا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا تصحوا. وهذا هو المنشود. فقد أبرزت دراسة ماليزية أجريت على مرضى السكري النوع المسموح لهم بالصيام بعد أن قسمتهم إلى مجموعتين. مجموعة تتمتع برعاية معيارية عادية، أي أنها اتبعت النصائح المتعارف عليها، ومجموعة أخذت توعية غذائية ومتابعة منتظمة وتابعت نظاما غذائيا علاجيا منظما. وعند هذه الأخيرة سجلت مجموعة من المؤشرات، وهو انخفاض نسبة الجلوكوز وانخفاض ثلاثي الغليسريد وانخفاض في الهيموجلوبين السكري أو ما يعرف بخزان السكر، مقارنة مع مجموعة أخرى ومقارنة مع نفس المجموعة قبل رمضان، يعني أن هناك تحسن في آخر شهر رمضان مقارنة مع قبل رمضان، وهذا يعني أنه كانت هناك توعية وانضباط من ناحية النوم والنظام الغذائي والنشاط البدني. فالصيام إذن أصبحت له فائدة، والسلوكيات الخاطئة كالوجبات الدسمة وقت الإفطار واضطراب النوم لا تكون في صالح الشخص. إذن أيها الأعزاء، قد نتساءل جميعا ما هي آثار الصيام على الجهاز الهضمي. نقول لكم أعزائنا أنه يوفر راحة مهمة للأنبوب الهضمي بإعطائه فرصة لاستعادة وتجديد نشاطه، وفي المقابل نجده يتعرض كذلك لاضطرابات من قبيل في زيادة إفراز الحموضة المعدية، أيضا زيادة إفراز وعمل البيبسين. هذه الزيادة تستمر لمدة أسبوعين إلى 4 أسابيع بعد رمضان. وأكثر مرض يتأثر بارتفاع إفراز الحموضة قرحة المعدة أو الـ12. ولعلاج حرقة المعدة والوقاية منها أثناء صيام رمضان أعزائنا، يجب تجنب النوم بعد تناول الطعام لمدة 2 ساعة على الأقل. أيضا ارفع رأسك ورأس سريرك بما يقارب من 20 سنتيمتر، وليس الوسادات، لأن هذا سينعكس سلبا على العنق. أيضا التوقف عن التدخين، تناول الطعام باعتدال، وتجنب التخمة وتقسيم الوجبات على مدار الساعة. كذلك تجنب الأغذية الغنية بالدهون كالأغذية المقلية والغنية بالدسم. أيضا الحد من تناول الكافيين مثل القهوة والشوكولا والشاي، لأنها تؤثر على العضلة العصرة السفلى المريئية، وبالتالي تزيد من حدة الارتجاع. شرب الماء بما لا يقل عن 2 لتر موزعة على طول فترة الإفطار. تناول وجبة الإفطار على مراحل وببطء، حيث بالإمكان البدء بالتمر وكوب من الماء. أيضا ممارسة تمارين رياضية خفيفة تساعدك على الهضم مثل المشي 2 ساعة بعد الإفطار. كذلك مواصلة تناول الأدوية المعالجة للحرقة لمن كانوا يتناولونها مسبقا كمثبطات مضخات البروتون، وذلك خلال 30 دقيقة قبل السحور على معدة فارغة. كما ننصحك عزيزتي المستمعة باتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية، الحبوب الكاملة، الخضار والفواكه. أيضا فيتامين ب يعمل على تحسين وظائف وعمل الأمعاء، اللبن، التين، العنب، العسل الأسود، الحبوب الكاملة. شرب الماء والكمية المناسبة على مراحل موزعة على طول فترة الإفطار، واستبدال ماء شديد البرودة بالفاترة. فالماء البارد مثبت علميا ومثبت علميا أنه يعطل حركة الأمعاء والمعدة. أيضا السوائل مثل الحساء، العصائر الطبيعية، تناول الفواكه والخضروات ذات النسب العالية من الماء كالبطيخ، الشمام، الخيار، الطماطم. ومن خلال اتباعك لهذه النصائح عزيزتي المرأة، ستجدين أنك تتمتعين بصحة جيدة خلال فترة الصيام، وأيضا لا تشعرين بأي وعكة صحية أو أمراض أو مشاكل في الجهاز الهضمي خلال فترة الصيام. فقط اتبعي هذه النصائح، ستجدين أن الصيام مريح جدا وصحي. نتمنى لك دائما دوام الصحة والعافية. كل تحايا ترسل لك من المايسترو سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية، هي لك مني هدى العطافي من الأعداد والتقديم. كل تحايا لكل مستمعين الأعزاء في كل مكان. نلقاكم على خير مع حلقة متجددة من عيادة حواء. إلى اللقاء.
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية،
بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نيد.